أحد الإسلام يحيينا. ودرب محمد للقدس سيف مشرعا يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتفالات بالنصر تتواصل، مهرجان سيف القدس اقترب الوعد، شكل استفتاء شعبيا على المقاومة والجهاد. غزة تبدد مفردات خطاب الاحتلال باعترافه بالفشل، والقادة الصهاينة يستجدون إطلاق سراح جنودهم من قبضة المقاومة. الاحتلال يفشل بإزالة صواعق التصعيد في الداخل المحتل وسط محاذير صهيونية من اندلاع مواجهات أعنف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من قطاع غزة، حيث شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المهرجان الجماهيري الكبير الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس تحت عنوان سيف القدس اقترب الوعد، للاحتفاء بنصر أيار. وكانت الحركة دعت إلى مهرجان حاشد في ساحة سرايا وسط مدينة غزة، تقديرا منها للدماء الزكية التي سالت طيلة أيام العدوان. التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
الزحوف البشرية التي تقاطرت من كل حدب وصوب من مدن القطاع لتأم ساحة السرايا تلبية لدعوة الجهاد الإسلامية، جاءت لتعلن انتماءها وبيعتها لخيار المقاومة التي منحتها العز والفخار خلال معركة سيف القدس، وتؤكد التفافها خلف هذا النهج الذي عمد بالدم. الكلمة الفصل التي تممت بها الجماهير انتصارها كانت لسيد المقاومة المجاهد زياد النخالة، التي أكد فيها على معادلة الردع، أن أي استهداف بعد هذا التاريخ ستكون تل أبيب مسرحا للرد.
أقول لقادة العدو إن أي عملية اغتيال تستهدف مقاتلينا أو قادتنا في أي مكان وفي أي زمان سنرد عليها في نفس الوقت بقصف عاصمتكم تل أبيب. قولا واحدا رفعت الأقلام وجفت الصحف.
أبطال المعركة حضروا بعدتهم وعتادهم ليوجهوا رسائل سرايا القدس للعدو قبل الصديق، أن هذه الجولة طيلة 11 يوما من القتال هي فاتحة التحرير، وأن هذه الأرض لا تقبل القسمة ولن يحيا على ظهرها سوى شعبنا.
11 يوما من القتال في معركة سيف القدس البطولية والتي خضناها في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة لأجل القدس بكل عزيمة وإصرار أمام عدو لم يتجاوز بنك أهدافه حدود الأبراج والمنازل السكنية ودماء الأطفال والأبرياء.
عوائل الشهداء الذين ازدان بهم مهرجان سيف القدس أعربوا هنا عن فخرهم واعتزازهم بالمقاومة وتضحية أبنائهم الشهداء الذين منحوهم وسام الفخر والعز بشهادتهم، مؤكدين التفافهم خلف بندقية المقاومة.
أنا أم الشهيد أحمد عوض الندر، الله يسهل عليه ويحنن عليه، ضربت اللبيب وضرب السكنات والحمد لله ورفعنا رأسنا. إبو هذا ابن السرايا، ابن سرايا القدس، ابن الجهاد الإسلامي، فدى فلسطين، فدى القدس.
سيف القدس ليس عنوانا يكتب، بل تاريخ من المجد سيبقى راسخا في ذاكرة الفلسطينية الحافلة بالانتصار رغم المأساة.
وجاء الحضور الجماهيري اللافت لمهرجان حركة الجهاد الإسلامي بمثابة استفتاء شعبي على خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من دنس الاحتلال. الزميل مراد نصر والتفاصيل.
لم يكن مهرجان سيف القدس اقترب الوعد الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس مجرد احتفاء بالنصر فحسب، بل كان أيضا استفتاء شعبيا على المقاومة والجهاد كخيار وحيد لتحرير الأرض والمقدسات. حضر الفلسطينيون بالآلاف استجابة لدعوة حركة الجهاد ليعلنوا انتماءهم لفلسطين ويجددوا بيعتهم للمقاومة. الحضور الجماهيري اللافت في ساحة السرايا وسط غزة كان نابعا من حب الفلسطينيين لمقاومتهم التي دافعت عنهم على مدار 11 يوما من العدوان واستطاعت تحقيق إنجازات دفعت الاحتلال للتقهقر أمام ضرباتها الموجعة، ليقوم بعض الحضور تلقائيا بتقبيل رؤوس رجال السرايا المشاركين بمهرجان الانتصار الكبير.
صاروخ البدر، اسألوا عسقلان، اسألوا سدود، اسألوا شكول، تقول لكم هنا سرايا القدس.
بالبدر والفجر والقاسم والكورنيت استعرض رجال السرايا قدراتهم العسكرية بكل فخر في مشهد أشعل حماس الجماهير التي حيت صناديد سرايا القدس الذين راكموا قوتهم وأعدوا عدتهم وجهزوا عتادهم ليوم موعود. حب الجماهير المشاركة ظهر بتفاعلهم مع كلمات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية القائد زياد النخالة والناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، ليطلق الجماهير نداءات البيعة وهتافات التأييد مؤكدين مضيهم خلف مقاومتهم ليكونوا حاضنتها الشعبية في السلم والحرب.
هذا وما إن انتهى العدوان الصهيوني على غزة حتى تبدلت مفردات خطاب الاحتلال من تحقيق ضربات مؤلمة ضد المقاومة إلى إنجازات محدودة ثم الاعتراف بالفشل في مواجهة مخزون المقاومة من الصواريخ في مدياتها المختلفة. تفاصيل في تقرير الزميل حسام أبو أدهم.
تبدل خطاب الإنجاز الإسرائيلي بعد انتهاء معركة سيف القدس إلى اعتراف بنقص المعلومات عن مخزون صواريخ المقاومة التي توالى سقوطها على العمق الإسرائيلي حتى الدقيقة الأخيرة قبل وقف العدوان، فيما الصيد الثمين والخدع الإعلامية سقطت أمام وعي المقاومين. في معركة الوعي حققت المقاومة انتصارا حاسما، فما سماه الإسرائيليون ضربات ملموسة ضد البنية التحتية للمقاومة والتي في الواقع استهدفت البنية التحتية المدنية بهدف فض الحاضنة الشعبية عن المقاومة حققت فشلا ذريعا كما يتضح في المسيرات الشعبية الحاشدة التي انطلقت في كل مكان بفلسطين المحتلة مع وقف العدوان في الساعة الثانية ليلا احتفالا بانتصار المقاومة. كوت معركة سيف القدس وعي الإسرائيليين الذين لم يصدقوا قادتهم حول ردع غزة وهم يختبئون في الملاجئ ويهرولون من مكان إلى آخر مع انطلاق صافرات الإنذار، وقد عكس ذلك استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية، ف28% قالوا إن الكيان انتصر فقط في تكذيب واضح لدعاوى نتنياهو، فيما 16% يعتقدون أن المقاومة انتصرت. المعركة انتقلت إلى الساحة السياسية، فما فشلت في إنجازه عسكريا تحاول تحقيقه عبر الحراك السياسي للوسطاء، والتهديدات الإسرائيلية بتنفيذ اغتيالات وتشديد الحصار على غزة حتى الإفراج عن أسرى الاحتلال لدى المقاومة يكشف هشاشة الموقف السياسي الإسرائيلي. فالمعركة أكدت أن الاحتلال ليس مطلق اليد سياسيا أو عسكريا.
هذا واجتمع مدير المخابرات المصري عباس كامل في القدس الأحد مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وأكد مكتب نتنياهو أن الاجتماع عقد بحضور وزير الاستخبارات إلي كوهين ومستشار الأمن القومي للكيان ماير بن شبات، دار خلاله البحث عن قضية الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. الاجتماع جاء متزامنا مع زيارة وزير خارجية الاحتلال جابي أشكنازي إلى مصر، وهي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، حيث أجرى مفاوضات مع نظيره المصري سامح شكري بشأن استعادة الجنود من قطاع غزة. شاركت فعاليات ومؤسسات في جنين وفصائل العمل الوطني في سلسلة بشرية تنديدا بالعدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية. ورفع المشاركون في السلسلة يافطات منددة بالعدوان المستمر على شعبنا في مدينة القدس والضفة وقطاع غزة، ورددوا شعارات تطالب كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال. وتأتي هذه السلسلة البشرية ضمن الفعاليات التي يتم تنظيمها لفضح سياسة الاحتلال وعدوانه المستمر بحق شعبنا ومقدراته وسعيه المتواصل إلى تهويد القدس وتهجير أهل حي الشيخ جراح من منازلهم. هذا ولا تزال صواعق التصعيد بين الفلسطينيين والصهاينة في الأراضي المحتلة عام 48 موجودة بقوة في ظل استمرار الخطوات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال، ما ولد مواقف صهيونية من موجة أعنف من المواجهات بين الجانبين. تفاصيل في تقرير الزميل علي مرتضى.
لم تكن حالة الصدام العنيفة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وقوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة إلا تعبيرا عن مدى عقود من المعاناة والتمييز العنصري التي عاش في ظلها هؤلاء الفلسطينيون. فقد فاجأ مدى كراهيتهم لقوات العدو والمستوطنين قادة العدو، وفق ما قال قائد حرس الحدود الصهيوني أمير كوهين الذي أضاف إن الهدوء القائم بين الجانبين مجرد وهم، حيث لم يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
الأحداث لا تزال مستمرة، حيث تضررت أو أحرقت مئات سيارات الشرطة، كما أن فقدان السيطرة يعبر عنها على مستويات أخرى مثل مهاجمة طواقم الإسعاف الإسرائيلية في المدن العربية والمختلطة. وكان هناك شعور أن الهدوء سيعم عندما تنتهي عملية إطلاق النار مع غزة، لكن تبين أن هذا خطأ، ففي اللد ألقوا قنبلة حارقة على منزل يهودي، والعائلات اليهودية لا تتجرأ على العودة.
تصل معلومات إلى الشرطة عن تشكيلات يهودية إرهابية، وأنا لست متفاجئا إذا تبين أن مجموعة إرهابية يهودية حاولت شن هجوم جماعي ضد العرب، وهذا الأمر يستند إلى مصادر أتحدث عنها. فهناك شبهات خطيرة على هذا المستوى، هناك من يحاول إشعال الوضع من قبل جهات يهودية أيضا وليس فقط من قبل العرب.
وسائل إعلام العدو عكست من خلال لتغطيتها الخبرية اتساع حدة العداء بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وبين كل ما يتعلق بالاحتلال وبرموزه السلطوية.
أنتم تريدوننا من دون هوية، وهذا لا يمكن أن يحصل هنا. انظر إلى كل التظاهرات، ماذا كان الرمز الأكثر بروزا؟ كان العلم الفلسطيني والكوفية. فالشبان هنا لا يشعرون بأي ارتباط بإسرائيل، الشمعدان لا يعنيني بشيء، والعلم الإسرائيلي لا يعنيني بشيء، وكذلك النشيد الإسرائيلي لا يعنيني بشيء. فغالبية من شاركوا كانوا شبانا، غالبيتهم من طلاب الجامعات، وهم يسألون عندما أنهي الدراسة أين سيكون منزلي وأرضي التي تنتظرني.
مشهد آخر عكس تنامي رفض الفلسطينيين للاحتلال هو إعلان اللاعب الفلسطيني مونس دبور عدم مشاركته في ألعاب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، حيث تجنب المنتخب اللجوء إلى خطوات عقابية ضده خوفا من ردود الفعل.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، طالت العشرات من الفلسطينيين بينهم عدد من النشطاء، كما اقتحم جنود العدو عددا من المنازل بزعم البحث عن ناشطين. وفي سياق متصل، أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن حملات الإبعاد الجماعية عن المسجد الأقصى من قبل الاحتلال إجراءات انتقامية خاصة بعد فشلهم في معركة سيف القدس. وشدد صبري أن قرارات الإبعاد تهدف لإفساح المجال أمام المستوطنين لاقتحام الأقصى، مشيرا إلى أن جميع الانتهاكات الاحتلالية منذ عام 67 تهدف للهيمنة على المسجد الأقصى وتنفيذ التقسيم الزمني والمكاني. اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان خلال عودته إلى منزله في بلدة عرابة جنوب جنين. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشيخ عدنان اعتقل أثناء عودته من أداء واجب العزاء بشهيد زكريا حمايل في قرية بيتا جنوب نابلس، موضحة أن قوة تابعة لجيش الاحتلال أوقفت مركبته واعتقلته بعد تفتيشه وتقييده واقتادته إلى جهة مجهولة. من جانبها أكدت رندا موسى زوجة الشيخ عدنان أن اعتقال زوجها لا يثنيه عن مواصلة نهج المقاومة ورفض سياسات الاحتلال بكل السبل والوسائل. وحول اعتقال الاحتلال الصهيوني للشيخ خضر عدنان، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى محمد الشقاقي:
الاحتلال الصهيوني يحاول من وراء هذا الاعتقال أن يزج بهذا الأسير المجاهد في غياهب السجون ويغيبه عن الساحة الفلسطينية، لكننا نقول بأن الاحتلال الصهيوني خاب وخسر من هذه المحاولة في تغييب قيادات الشعب الفلسطيني عن أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك اعتقال هذه القامة الفلسطينية الكبيرة التي رهنت كل وقتها وعمرها من أجل الأسرى والشهداء ومن أجل الجرحى، حيث أيضا أن هذا الشيخ المجاهد عند تعرضه للاعتقال كان عائدا من زيارة ذوي الشهداء، لذلك يأتي هذا الاعتقال عندما يفقد هذا العدو الصهيوني صوره وقدرته على التنفيذ. هذا العدو الصهيوني المجرم يدرك تماما ما معنى أن يعتقل الشيخ خضر عدنان بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن الشيخ خضر عدنان هو أيقونة قيادية لهذا الشعب الفلسطيني المجاهد، وهو شخصية كبيرة وله مكانة بين الفلسطينيين وخاصة في الضفة الغربية، ووصلت صداها إلى قطاع غزة.
سمعنا الكلام في ختام نشرتنا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتفالات بالنصر تتواصل، مهرجان صيف القدس اقترب الوعد، شكل استفتاء شعبيا على المقاومة والجهاد. غزة تبدد مفردات خطاب الاحتلال باعترافه بالفشل، والقادة الصهاينة يستجدون إطلاق سراح جنودهم من قبضة المقاومة. الاحتلال يفشل بإزالة صواعق التصعيد في الداخل المحتل وسط محاذير صهيونية من اندلاع مواجهات عنف. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقراتنا التي سنستمع لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب كيف توقفت عن كوني يهودياً من تأليف أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند ومع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف ومحور حديثنا الكيان وإعلان الهزيمة. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأدبية في لقائنا، وهي ألفباء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب خضر جحجوح ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة إصدارات، والتي سنتناول من خلالها كتاب كيف توقفت عن كوني يهوديا من تأليف أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان كيف توقفت عن كوني يهوديا من تأليف أستاذ التاريخ الحديث في جامعة تل أبيب شلومو ساند وترجمة ديفيد فرنباخ والصادر عن دار فيرزا. مؤلف هذا الكتاب معروف عربيا وعالميا من خلال كتبه السابقة، ومنها اختراع الشعب اليهودي واختراع أرض إسرائيل والتي أثارت وقتها وما زالت زوبعة في الأوساط الأكاديمية الصهيونية، حيث التهمة جاهزة لإلصاقها بالكاتب، أي كراهية الذات. جاء الكتاب في 12 فصلا نذكر منها جوهر المسألة، الهوية ليست قبعة، الهجرة ورهاب اليهودية، من اليهودي في المهجر. يتضح من عناوين هذه الفصول على صغر حجم كل منها وثرائها الهائل بالمعلومات عن حجم الإشكاليات المتعلقة بالهوية على نحو عام، ولدى اليهود الإسرائيليين وغير الإسرائيليين بشكل خاص. مواضيعها مرتبطة ببعضها، وكل منها مكمل للآخر، ولذا من غير الصحيح فصل تحليل ورد في أحد الفصول عن غيره. أعزائي المستمعين، يضيف المؤلف شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا أنه في وثائق إسرائيل الرسمية لا وجود لمصطلح إسرائيلي، حيث يتم وضع كلمة أو مصطلح يهودي أو عربي بدلا من ذلك، ويشرح بتفاصيل دقيقة استحالة التخلص من هذه الصفة إلا إذا قرر التحول إلى ديانة أخرى، أي أن قوانين إسرائيل عنصرية بامتياز لا تمنح المواطن حق اختيار هويته. يقول المؤلف إن إسرائيل تعرفه بأنه يهودي ليس لأي سبب غير أنها اكتشفت يهوديته بعدما تبين لها أن والدته يهودية، ولأن إسرائيل دولة دينية، فإن الشريعة اليهودية تقول إن اليهودي يبقى كذلك إلى الأبد ولا تتغير هويته إلا إذا غير دينه. وهنا يعقد مقاربة لافتة فيما لو أن إجراء كهذا تم في دولة أوروبية ونشأ إصرار على وضع هوية أو قومية الشخص بأنها يهودية، لا شك في أن ذلك سيثير زوبعة من المعارضة الجنونية المحقة طبعا تجاه الجهة التي قد تطرح مقترحا كهذا. يعود الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا إلى ذكر حقيقة أن مؤسسي إسرائيل اعتبروا الدولة التي أقاموها في فلسطين ملكا جماعيا للشعب اليهودي، سواء أكان اليهود مؤمنين بالديانة اليهودية أم لا، أي أن هذا يشكل مدخلا عنصريا بامتياز لتعريف اليهودي الذي يبقى كذلك إلى الأبد. وهذا يعني من منظور الكاتب غياب التعريف المدني الدستوري للمواطنة. وهنا تظهر إشكالية الدين القومية في اليهودية، فهذه الممارسات في إسرائيل توضح على نحو جلي أن اليهودية ديانة وليست قومية. البعض في إسرائيل يمنحون اليهودية الخصوصية، وهذا ما يجعل الكاتب يؤكد أن أي محاولة في إسرائيل لتعريف اليهودية تبقى خادعة. ومن الأمور الأخرى ذات العلاقة بالهوية التي تطرق الكاتب إليها مسألة قرار تقسيم فلسطين عام 1947 الذي أقر قيام دولتين عربية ويهودية. الخطر في تبني هذا واضح، حيث إن خمس سكان إسرائيل أو ربعهم ليسوا يهودا، وليس بمقدورهم التحول إلى اليهودية إلا ضمن شروط غاية في التعقيد. مستمعينا الكرام، يؤكد الكاتب شلومو ساند في كتابه كيف توقفت عن كوني يهوديا أنه رغم كل الحقائق المرتبطة بمسألة اليهودية والهوية، ثمة مجموعة من المهاويس العنصريين الذين يصرون على انتقال الخصائص القومية أو خصائص الهوية اليهودية عبر طرق غامضة. أراء الكاتب شلومو ساند هذه وغيرها لا شك في أنها تثير بعض المعادين لليهودية في أوروبا، لكنه يؤكد أن كتابه ليس موجها لهم، بل هو موجه لمن يريد معرفة منابع الهوية اليهودية بتحولاتها المختلفة، ومن أجل تحقيق ذلك اتجه للكشف عن بعض المركبات في الهويات الشخصية التي اكتسبها كونه يهوديا وبعيدا عن العنصرية التي حاولت الصهيونية إلباسها لليهود بهدف تمرير مشروعها.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لاستعراضها كتاب كيف توقفت عن كوني يهوديا من تأليف أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. الكيان وإعلان الهزيمة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. إلى ماذا تشير تصريحات مفوض شكاوى الجنود في جيش الاحتلال حيال النصر الفلسطيني في معركة سيف القدس؟ ماذا عن تحذيرات قادة الاحتلال بشأن دمار الكيان في حال الانغماس في حرب واسعة النطاق؟ كيف تتعامل قيادة أركان الاحتلال مع معطيات معركة سيف القدس؟ ومن سيتحمل مسؤولية الهزيمة؟ الكيان وإعلان الهزيمة. نظمت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مهرجان سيف القدس اقترب الوعد بمناسبة الانتصار على العدوان الصهيوني. أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وفي كلمة له بالمهرجان أكد أن الحركة ملتزمة بمقاومة الكيان الصهيوني ولن تتوقف عن قتاله حتى يرحل عن أرض فلسطين مهما كانت التضحيات. كما حذر النخالة قادة العدو من مغبة أي عملية اغتيال تستهدف المقاتلين أو القادة، منوها إلى الرد عليها بقصف تل أبيب. وسبق مهرجان الجهان عرض عسكري نظمته كتائب القسام يوم الجمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استعرضت فيه عددا من الراجمات والصواريخ التي استخدمتها في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني. وفيما تواصل فصائل المقاومة احتفالها بالنصر في معركة سيف القدس، أقر مفوض شكاوى الجنود السابق في جيش الاحتلال يتسحاق بريك بانتصار الفلسطينيين في المعركة، محذرا من أن الحرب الواسعة ستكون نتائجها مدمرة بالنسبة للصهاينة. قراءة اعتراف الاحتلال بهزيمته أمام فصائل المقاومة بمعركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي بردة.
سيناريو الرعب، هذا ما أسماه المفوض السابق لشكاوى الجنود في جيش الاحتلال إسحاق بريك عن معركة سيف القدس، والذي جسد الانهيار الكامل لمفهوم الانتصار في الحرب بواسطة سلاح الجو بحسب بريك. فمئات الطلعات الجوية وألاف القنابل لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية التي تسببت بشلل معظم أنحاء الكيان طوال أيام المعركة.
مع الأسف الشديد فإن من انتصر في هذه المعركة هي حماس، فعلى مدى أسبوعين قام سلاح جونا بواسطة مئات الطائرات والألاف من القنابل الدقيقة بقصف غزة والبيوت وبعض الأنفاق واستهداف الإرهابيين، لكنه لم ينجح في تنفيذ مهمته الأساسية وهي إيقاف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
بريك استحضر حربا متعددة الجبهات تطلق فيها ألاف الصواريخ من مناطق واسعة إلى داخل الأراضي المحتلة، ما سيولد صعوبات لا يمكن تجاوزها أمام سلاح الجو الصهيوني.
اليوم
ولدت ظاهرة لا يوجد أخطر منها، وهي أننا لا ندخل بريا خوفا من الخسائر البشرية، ولو تصرفت إسرائيل على هذا النحو في الحروب السابقة ويوم الغفران لما كنا نعيش اليوم في دولة إسرائيل.
الجنرال الصهيوني شرح الواقع القاسي الذي سيواجه الصهاينة قائلا: تخيلوا وابلا من الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ كروز التي يحمل جزء منها رؤوسا متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات والتي ستسقط على رؤوسنا بلا توقف، سيكون الدمار غير محتمل وهذا سيكلفنا آلاف القتلى والمصابين.
ماذا سنفعل؟ فقد تعرف العدو علينا وبطل مفعول الطائرات، فسلاح الجو لم يتمكن من إيقاف صواريخ القسام من غزة، فكيف سيوقف الآلاف من الصواريخ التي ستطلق يوميا من قبل حزب الله ومن المجموعات الموجودة في العراق وسوريا واليمن؟ كيف سيفعل ذلك؟ في الحرب المتعددة الجبهات هناك 250 ألف صاروخ من حولنا، المئات منها دقيقة لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات التي يبلغ رأس الصاروخ فيها مئات الكيلوغرامات، ولا توجد لدى القبة الحديدية أي قدرة على اعتراض هذه الصواريخ لأن الصاروخ الدقيق يغير مساره طوال الوقت، والقبة الحديدية مبنية للتعامل مع صاروخ ينطلق في مسار معروف مسبقا.
بريك تحدث عن حجم الضرر الذي سيلحق بالكيان مقرا أنه يمكن لأعداء إسرائيل أن يحاربوا مدة أسابيع وحتى أشهر بسبب مخزون السلاح الضخم الذي يوجد بحوزتهم والذي يشمل حوالي 250 ألف صاروخ وقذيفة، وإذا لم يتمكن سلاح الجو من منع إطلاق حماس الصواريخ فمن باب أولى أنه لن يستطيع وقف إطلاق الصواريخ في حرب متعددة الجبهات في مساحات أوسع وأبعد.
نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بالأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طبعا نشكر الأخ علي بردي على تقريره. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة ما زالت تلقي بثقلها على كيان الاحتلال. اليوم المفوض السابق لشكاوى الجنود في جيش الاحتلال يتسحق بريك يحذر من مغبة الانغماس في حرب واسعة النطاق، ما الذي تحمله تحذيرات بريك اليوم بشأن أي حرب مستقبلية وخطورتها على الكيان؟
الجنرال بريك هو صاحب التقارير المشهورة في الإعلام الإسرائيلي بأن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لحرب برية، اقتباسا من الشاشة الإسرائيلية بأن الجنرال بريك أمام الجنرال طال الذي أكد أزينكوت على سبيل المثال في حينه وهو قائد الجيش في حينه عندما قال أن جيش الدفاع الإسرائيلي جاهز لأي حدث ولأي معركة. لكن جنرال بريك في تقاريره وهو معتمد في مركز أبحاث أمنية في دويلة إسرائيل يقول أن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لمعركة برية مطلقا. إذن هنا جنرالين في الجيش الإسرائيلي يختلفون. زينكوت ذات الشهرة الآن في المجتمع الإسرائيلي والذي هو كان قائد لجيش دويلة إسرائيل. أما التداعيات الحقيقية الآن فيما يتعلق بهذا الحدث أو الجولة الرابعة عشر، نسميها الجولة الرابعة عشر كما يرد بالإعلام الإسرائيلي لأنها تبادل اللكمات ما بين دويلة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ظاهرة ثابتة سياسية وعسكرية في دويلة إسرائيل. أيلون بن دافيد يقول بالحرف الواحد إن تبادل اللكمات ما بين المقاومة ودويلة إسرائيل سيستمر كما استمر لأربعة عشر جولة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن المقاومة الفلسطينية ندا حقيقيا لدويلة إسرائيل تماما مثل الملاكمين في حلبات المصارعة كما يقول أيلون بن دافيد. إذن هذه من التداعيات الثابتة في الأمن الإسرائيلي. ثم هذه الجولة تمتاز بالتداعيات التالية. أولا، لقد فاجأت المقاومة في بداية إطلاق النار، بينما لو ذهبنا إلى جولات عديدة سابقة من أكثر من 10 جولات كان الذي يبتدئ فيها الإسرائيلي، وبخاصة عندما يرى الإسرائيلي أن هناك عملية اغتيال دسمة كما يقولون فيقومون بتنفيذها وتندلع الجولة. لكن هذه المرة ابتدأت المقاومة بقصف مدينة الأقصى، أي بعوفهم وبثقافتهم مدينة يروشلايم. ومدينة يروشلايم في كل المفاوضات الإسرائيلية مع الفلسطينيين كانت خط أحمر لا يقبل الإسرائيلي بالتفاوض عليها مطلقا، حتى كان المفاوض الفلسطيني عندما يذكر مدينة الأقصى يجن جنون المفاوض الإسرائيلي.
نعم.
إذن هذه ابتدأت من هذا الموضوع الحساس بالأمن الإسرائيلي. ثم النقطة المهمة في هذه الموضوع أن ارتبطت هذه الجولة في المسجد الأقصى، والذي حققت إنجازا كبيرا مزعجا للإسرائيليين، وبخاصة فيما يتعلق بفلسطينيين 48 بل وفلسطينيين 67، وهذه التسميات مرفوضة ولكن هذا هو المتعرف عليه. حتى الفلسطينيين في 67 الذي طال الاعتقالات العديدة حتى وصل الاعتقالات ما لا يقل عن 20 إلى 30 شخص لأقل من 3 أيام. إذن هذه الاعتقالات في الضفة الغربية والاعتقالات التي وصلت إلى أكثر من 1200 معتقل في 48 على خلفية الأحداث التي اندلعت بسبب الاقتحامات الإسرائيلية لباحة الأقصى. ولذلك الإسرائيلي كما يقول الإسرائيلي الإسرائيلي لا يفهم قدسية مسجد الأقصى في الثقافة الإسلامية عند جميع المسلمين. لذلك عندما قام شارون باقتحام باحة الأقصى عام 2000 اندلعت الانتفاضة 2000 والذي تكبد فيها الإسرائيلي 1500 قتيل و3000 جريح.
نعم.
منهم 36 بإعاقة دائمة من رقم 3000. إذن الإسرائيلي يتجاهل عن قدسية مسجد الأقصى، أن هذا مسجد إسلامي له قداسة عند كل المسلمين وبخاصة حراسه من الفلسطينيين. إذن هذه الخاصة الثانية التي أذهلت دولة إسرائيل، ولا تزال الإعلام الإسرائيلي موقفا على أهمية التعايش السلمي ما بين فلسطينيي 48 ودولة إسرائيل، والذين لم يقوموا بمثل هذه الخطوات خلال 13 جولة سابقة.
ما
عدا هذه الجولة 14 التي كانت مربوطة بالمسجد الأقصى، لذلك حركت مشاعر كل الفلسطينيين. والنقطة الأخيرة في هذا الموضوع على أن إسرائيل لم تنجز إنجازا عسكريا استراتيجيا.
نعم.
اقتباس يا أخي، ورد في القناة 11 العبارة التالية: إن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يعلم ما إذا حقق ردعا استراتيجيا للمقاومة في قطاع غزة.
نعم.
ترجمة دقيقة من الشاشة من القناة 11 من الإعلام الإسرائيلي. لكل هذه الاعتبارات تمتاز هذه الجولة بهذه المميزات الثلاثة، والتي هي لا تزال آثارها قائمة حتى هذه اللحظة.
طيب، على مستوى يعني المواجهة وعلى مستوى الرد الفلسطيني، ما هو التقييم الذي تحمله الآن قيادة أركان الاحتلال؟
أركان الاحتلال يقول ما يلي: كل بالون حراري هدم بيت فلسطيني في قطاع غزة، كل قذيفة مدفعية مقابلها هدم بيت مدني في قطاع غزة، كل صاروخ مقابله هدم بيت فلسطيني.
نعم.
عندما يظهر ذلك رسميا بلسان قادة جيش دولة إسرائيل، هذا هو عين الإفلاس، بمعنى أن دولة إسرائيل لا تملك أي بنك أهداف عسكرية مطلقا، بدليل الاقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية. وإذا سمعون الإسرائيليون يستطيعون أن يدركوا دقة اقتباساتنا أو عدم دقتها. يقول قادة الجيش: كل بالون حراري مقابله ماذا؟ مقابله هدم بيت فلسطيني.
نعم.
وكل قذيفة مقابلها هدم بيت فلسطيني، وكل صاروخ مقابلها هدم بيت فلسطيني. إذن أنت تتكلم عن بيوت ولا تتكلم عن أهداف عسكرية. ولذلك أنت الذي تتخذ البعد المدني درعا بشريا لك.
طيب
المقاومة التي تتهمها بأنها تطلق صواريخها من بين البيوت.
طيب
البيوت.
نعم دكتور عمر، عذرا على قطع كلامك، عذرا على قطع كلامك، لكن كثيرا ما يتم أو تم توجيه أصابع الاتهام لنتنياهو بشأن التقصير في المواجهة الأخيرة على مستوى القطاع، لكن عمليا من يتحمل التقصير برأيكم في هذه الهزيمة باختصار؟
الإعلام الإسرائيلي يحمل نتنياهو المعلومات التالية، بأنه يعمل، لاحظ العبارة يا أخي، اقتباس، يعمل على تقوية المقاومة وإضعاف الجانب المفاوض في الجانب الفلسطيني، بمعنى يعمل على تقوية غزة وإضعاف رام الله. هذه العبارة موجودة في كل الشاشات الإسرائيلية، وهذا كلام غير صحيح مطلقا، بدليل الجولات 13 السابقة والتي قام أيضا نتنياهو بهدم كثير من الأبراج، واستمرت الجولات مع قطاع غزة خاصة 2014 إلى 51 يوما، وجولة 2012 استمرت إلى 33 يوما، وجولة أولمرت استمرت ما يقارب 28 يوما، وهذه الجولة الحالية 14 استمرت إلى 11 يوما. إذن هذه العبارة هي نقد سياسي إعلامي دعائي ضد نتنياهو وليس ضد الحقيقة، لأن نتنياهو كان يقوم بهدم الأبراج، ونتنياهو كان يقوم بالاغتيالات، ونتنياهو كان يقوم بهدم البيوت، ونتنياهو يعمل على تجديد الحصار على قطاع غزة ليلا نهارا. إذن هذه العبارة لأنه يدعم المقاومة ولا يدعم المفاوضة،
نعم،
هذه اسطوانة مشروخة في الإعلام الإسرائيلي لا تنطبي على كثير من الإسرائيليين. أما ما هي الحجة الأولى والأخيرة للإسرائيل على نتنياهو؟ أنها سمح الأموال القطرية،
نعم،
أن تدخل أحسنتم من خلال البوابة الإسرائيلية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
حياكم الله.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني حاول في أعماله أن يتابع الهم الفلسطيني، ورصد من خلال أعماله الأخيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين بلغة شعرية حديثة، كما وقدم من خلال قصائده تحديثات داخل العمود العربي، محافظا قدر الإمكان على شروط القصيدة الكلاسيكية. شاعرنا هو خضر جحجوح. ولد شاعرنا خضر جحجوح في العام 1967 في مدينة غزة، حيث نزحت عائلته عام النكبة من مدينته الأصلية عسقلان. نشط بشكل واضح في الجانب الأكاديمي، حيث حصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي من جامعة عين شمس عام 2002 بتقدير ممتاز، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته وبذات التقدير من جامعة الجنان في طرابلس بلبنان. شغل شاعرنا خضر جحجوح مناصب أكاديمية عدة، حيث عمل في بدايته مدرسا لمادة اللغة العربية في مدارس وجامعات غزة، ومحاضرا في جامعة فلسطين، ويعمل حاليا محاضرا في الجامعة الإسلامية بغزة. أعزائي المستمعين، لشاعرنا وأديبنا خضر جحجوح العديد من المساهمات الأدبية والنقدية، منها بحثه حول البناءات الفنية في الشعر العربي والبناء التوقيعي في الشعر الفلسطيني المعاصر. أما إنجازاته الشعرية فهي كثيرة، باكورتها كانت عام 1997 حيث أصدر ديوان صهيل الروح وتبعه نقوش على قذيفة فسفورية وللأقصى أنزف شغفي. نتعرف أكثر على شاعرنا خضر جحجوح من خلال كتاباته، فاخترنا لكم مختارات من قصيدته زهرة دمعي في وحشة الصحراء، فيقول فيها: في وحشة الصحراء تركض يا دمي وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي، كأني قتيل لا أحبة حوله يوارون جثمان الذبيح المتيم. هذه جراحي صاهلات دموعها غمام شتاء في تلألؤ أنجم. غريب بأرض تحتسيني جراحها كما تحتسي الذكرى دموع المخيم. طريد تسيل النائبات بمقلتي، لهيبا تلظى في أتون تضرمي، أذوب فلفح الوجد يصهر مهجتي، وقلبي تلوى في جراح تألمي. شغوفا ينادي أين مني أحبتي بهذه الصحارى بين حزن ومأتمي. وفي خافقي مليون صوت وطلقة وحقل من الألغام لما يهدم. فيا رحلة الصحراء هزي مواجعي ولمي نثاري من مواقد مجثمي. ذبحت وهذا يا بلادي ممزق غزالي الجريح المستحث ترنمي، يدور حزينا في مرابع رحلتي وينزف مسكا كلما قيل أقدمي. هون فما عادت دماء جراحنا دماء ولا أضحت مرارة علقم. ففي أي مغنى بعد تربك أحتمي، وفي أي صدر بعد صدرك أرتمي، ومن أي ماء بعد مائك أرتوي فراتا وعين القدس تنزف في فمي. أحبك لكن الفؤاد ممزق، فضمي جراحي واغفري لي تلعثمي، فإني ذبيح فإني ذبيح أحتمي بحشاشتي وصوتي توارى تحت سقف مهدم.
مع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب خضر جحجوح ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
طاب أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنا وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل لحوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرنسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل.
نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الواحدة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء السلامي يعتبر أن الهدف الأساس من الوجود الأمريكي في المنطقة هو زعزعة أمن بلدانها. استمرار الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات